للإجابة على ما تيسر من الأسئلة. فلا تفضل سماحته مشكورا.
بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فلقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة التي تولاها أصحاب الفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، عبد الرحمن بن عبد الله بن يوسف، الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، في موضوع عظيم أساسه وأساس الملة وأساس جميع ما جاءت به الرسل من أولهم إلى آخرهم عليه الصلاة والسلام، وموضوع التوحيد وبيان فضله وأقسامه. ولقد أجاد المشايخ جزاهم الله خيرا وضاعف مثوبتهم وبينوا ما ينبغي بيانه في هذا المقام العظيم، فصلوا هذه الأقسام، بينوا ما أقر به المشركون وما جحده المشركون، فجزاهم الله خيرا وضاعف مثوبتهم وزادنا وإياكم وإياهم علما وهدى وتوفيقا، ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا. لا ريب أن هذا المقام جدير بالعناية، وإنما ظل من ظل وهلك من هلك بسبب إعراضه عن هذا التوحيد وجهله به واعتقاده خلافه. وكان المشركون قد جهلوا هذا الأمر، جهلوا توحيد العبادة الذي هو الأساس والذي بعثت به الرسل وأنزلت به الكتب، خلق من أجله الثقلان الجن والإنس، وظنوا أن هذا الشرك دين وقربة يتقرب به إلى الله، مع أنه أعظم الجرائم وأعظم الذنوب. ظلوا لجهلهم وإعراضهم وتقليدهم آباءهم ومن كان قبلهم من الضالين، ظنوا أنه دين وقربة وحق، وأنكروا على الرسل وقاتلوهم على هذا الأساس الباطل، كما قال الله سبحانه: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. ويقول جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ويقول جل وعلا: ولن يتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا أن يقدمونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينه فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وأول من وقع في هذا البلاء واعتقد هذا الشرك أم نوح عليه الصلاة والسلام، فإنهم أول الأمم وقعوا في الشرك وقلدهم من بعدهم. وكان سبب ذلك الغلو في الصالحين، فإنهم غلوا في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وكان هؤلاء رجالا صالحين فيهم، فماتوا بزمن متقارب، فأسفوا عليهم عظيما وحزنوا عليهم حزنا شديدا، فزين لهم الشيطان الغلو فيهم وتصويرهم، ونصبصوا عليه في مجالسهم، وقال: لعلكم بهذا تكفرون عبادتهم وتسيرون على طريقهم، وبذلك هلاكهم وهلاك من بعدهم. فلما طالبوا عليهم وقالوا: جماعه من السلف، فلما هلكوا وجاء من بعدهم عبدت هذه الاصنام
لا حول ولا قوه الا بالله،
وانزل فيهم جل وعلا وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزر الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. فالغلو في الصالحين من البشر وفي الملائكة وفي الأنبياء وفي الجن وفي الأصنام هو أصل هذا البلاء. والله جل وعلا بين على أيدي الرسل أن الواجب عبادة وحده سبحانه وتعالى وأنه الله الحق وأنه لا يجوز اتخاذ الوسائط بينه وبين عباده، بل يجب أن يعبد وحده مباشرة من دون واسطة. وأنزل الكتب بذلك خلق الثقلين بذلك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي من قبلكم لعلكم تتقون وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إياك نعبد وإياك نستعين إلى أمثال ذلك. وسمعت في الندوة بحمد الله ما يشفي من بيان هذا الأمر، ولكن المقام دائما وأبدا يحتاج إلى مزيد العناية ويحتاج إلى توجيه الناس إلى دين الله وتوحيده والإخلاص له، لأن الشرك هذا الذي وقع فيه الناس متوارث. ومع قيام الرسل بالدعوة إلى توحيد الله والنهي عن الشرك وقيام خاتمه محمد صلى الله عليه وسلم بذلك، ومع ذلك ملئت الدنيا من هذا الشرك بسبب علماء السوء ودعاة الضلالة وإعراض الأكثر عن دين الله وعدم تبصرهم وعدم إقبالهم على الحق وحسن ظنهم بدعاة الباطل ودعاة الشرك. فلهذا انتشر الشرك في الأمم بعد نوح في عاد وبعد عاد في ثمود وبعد ثمود في قوم إبراهيم وفي غيرهم ومن بعدهم من الأمم في قوم شعيب قوم نور ومن بعدهم من سائر الأمم، وصاروا يقلد بعضهم بعضا ويقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون نسأل الله العافية. إذا كان هذا البلاء قد عم وطم فالواجب الحذر والعناية بإنكاره والدعوة إلى تركه وبيانه للناس في جميع الأوقات وفي جميع الأمصار. الواجب على أهل العلم أن يقدمه على غيره وأن تكون عنايتهم بأكثر من كل نوع من أنواع العلم، لأنه الأساس. متى فسد هذا الأساس وخرب بالشرك ما نفعه غيره، ما نفع الصلاة ولا صوم ولا حج ولا غير ذلك، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون كما قال سبحانه في الآية ولقد وحي إليك وإلى من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وأقسام التوحيد أن يكون ثلاثة بالاستقراء والنظر والتأمل في الآيات والأحاديث وما كان عليه هذا الشرك. اتضح من ذلك أنها ثلاثة أقسام، قسمان أقر بها المشركون وقسم جحده المشركون وصار النزاع بينهم وبين الرسل في ذلك والقتال والولاء والبراء والعداوة والبغضاء. ومن تأمل القرآن وتأمل أحوال الرسل وأحوال الأمم عرف ذلك. وزاد بعضهم قسما آخر سماه القسم الرابع هو توحيد المتابعة، يعني وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والتمسك بالشريعة. ليس هناك متبع آخر غير الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الإمام الأعظم والمتبع عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز الخروج عن شريعته، هي شريعة واحدة إمامها واحد هو نبينا عليه الصلاة والسلام، فليس لأحد الخروج عن شريعته. يجب على جميع الثقلين الجن والإنس الانضواء تحت شريعته عليه الصلاة والسلام والسير على منهاج التوحيد وفي جميع الأوامر والنواهي. وهذا القسم الرابع معلوم، لأن الرب عز وجل أمر العباد باتباع الكتاب والسنة، وهذا هو توحيد المتابعة. فقد أجمع العلماء على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والسير على منهاجه، وأنه لا يساوي أحد الخروج عن شريعته كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى. الخضر مستقل، صحيح أنه نبي مستقل ليس تابعا لموسى عليه الصلاة والسلام، كان الأنبياء قبل محمد كثيرين والرسل كل له شريعته، لكل جعل له شريعته ومنهاجه. أما هذه الأمة فليس لها إلا نبي واحد ومحمد عليه الصلاة والسلام، والواجب على هذه الأمة من حين بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة اتباع هذا الوحدة والسير على شريعته المعلومة من كتاب الله ومن سنة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. وليس لأحد خروج عن ذلك، ليس لأحد يقول أنا أتبع التوراة أو الإنجيل أو فلان أو لا، من خرج عنها فهو كافر ضال هالك في السفينة، من خرج منها غرق. وقد سمعتم وعلمتم ندوة هذه الأقسام، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد العباد. توحيد الربوبية هو الإيمان بأفعال الرب، توحيده بها سبحانه وتعالى، وأنه فعال لما يريد، الخلاق الرزاق المحيي المميت المنزل المطر إلى غير هذا من أفعاله سبحانه وتعالى. هذا ما أنكره المشركون وأقروا به، ويستلزم توحيد العبادة ويلزمهم بذلك. من كان بهذه المثابة، من كان هو الخلاق وهو الرزاق وهو المحيي وهو المميت وهو مدبر الأمور ومصدق الأشياء، وجب أن يعبد وأن يخضع له. كما يقول سبحانه وتعالى أمر النبي يسألهم قل من الأرض والسماء الأرض أما يمحي السماء الأبصار ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأرض فسيقول الله فقل أفلا تتقون. لماذا تعلمون أن هذا لله؟ أفلا تتقون الله في توحيده والإخلاص وترك الإشراك به؟ هم مقرون بهذا، يعلمون أنه ربهم وخالقهم ورازقهم، ولكن اعتقدوا أن تقربهم إليه بعبادة الأوثان والأصنام أنه شيء يرضيه ويحبه، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذا اعتقاده الباطل، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. والشياطين زينت لهم الشرك فعبدوا الأصنام والأشجار والأحجار والكواكب والأنبياء والملائكة وغير ذلك. فاحتج الله عليهم بما أقروا به من توحيد الربوبية والأسماء والصفات على ما أنكروا. فالذي يخلق ويرزق ويدبر ويحيي وهو مستحق لا يعبد ويطعم سبحانه وتعالى. وهكذا أسماؤه كلها دليل ظاهر على أنه مستحق العباد، هو الرحمن وهو الرحيم وهو الخلاق وهو الرزاق وهو السميع وهو البصير وهو مالك الملك مدبر الأمور العالم كل شيء والقادر على كل شيء وهو الفعال لما يريد. إن ربك فعال معروف، وأسماؤه كلها حسنى. فمن كان بهذه المثابة وجب أن يعبد وحده دون كل ما سواه. وهذه الأسماء كلها أسماء كلها معروف دال على معاني عظيمة، الرحمن يدعى الرحمة، العزيز يدل على العزة، الرؤوف يدل على الرأفة، الرحيم يدل على الرحمة، هكذا جميع على أنه يسمع كلام عباده ودعوات عباده، بصير يراهم، يشاهد أحوالهم إلى غير ذلك. هي أسماء عظيمة حسنى دالت على معاني عظيمة كلها حق وكلها ثابتة لله على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى، لا شبيه له فيها ولا نظير، كما قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد. وأهل السنة والجماعة هم الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، كلهم مجمعون على إثبات الأسماء والصفات وإنغالها كما جاءت، وأنها حق ثابتة لله جل وعلا على الوجه اللائق به، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فالاستواء والنزول والسمع والبصر واليد والقدم والكلام وسائر الصفات كلها حق، وهكذا سائر الاسماء كلها حق. ولهذا قال عز وجل ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، اسالوه بها، ويسأل بأسمائه ويدعى بأسمائه، يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا حكيم يا قدير اغفر لي ارحمني انصرني فرج كربتي الى غير ذلك. كما انه يدعى ايضا بتوحيده والايمان به ومتوسل بذلك، كما قال جل وعلا عن المؤمنين ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا ربكم فامنوا، وكما في الحديث اللهم اني اسالك لاني اشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ويسال بتوحيده والايمان به واعتراف العبد بانه ربه والهه ومعبوده الحق، وهذا هكذا يسال بامر ثالث وهو الاعمال الصالحات، وتوسل بالأعمال الصالحات، وكل هذا من أسباب الإجابة. كما سأله الغار بأعمالهم الصالحة وهم قوم دخلوا غارا للمبيت فيه واتقاء المطر، فأنزل الله صخرة من رأس الجبل فسدت عليهم الغار وهي عظيمة لم يستطيعوا دفعها، فقالوا بينهم انه لن يخلصكم من هذه الذليه الا ان تدعوا الله بصالح اعمالكم، توسلوا الى الله بصالح اعمالكم. فاحدهم توسل الى الله ببره لوالديه، والثاني توسل الى الله بعفته عن الزنا، والثالث توسل الى الله بادائه الامانه، فرج الله عنه واستخرج وخرج.
نعم.
هذه من اياته العظيمه سبحانه وتعالى، ودلائل على قدرته العظيمه. ويحب من عباده يتوسل اليه باسمائه وصفاته واعمالهم الطيبه. اما التوسل بجاه فلان او بحق فلان او بذات فلان هذا بدعه لا يجوز عند جمهور اهل العلم، فلا يقال اللهم اني اسف بجاه محمد او بجاه انبيائك او بجاه اوليائك او بحق اوليائك او بنبيك او بملك فلان او بالعالم فلان، لا يتوسل الى الله الا باسمائه وصفاته وتوحيده وبالأعمال الصالحات، لا بجاه أحد، بجاه فلان ولا بحق فلان ولا بذات فلان. ولهذا لما كنت في النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوسل بدعاء، يقول يا رسول الله ادعو الله لنا، حسبه الأمر من جد أو غيره، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله لهم، توسلوا بدعائه وشفاعته إلى الله عز وجل، فيدعو لهم عليه الصلاة والسلام كما وقع في أيام الجد، سألوه على المنبر أن يشفع لهم ويستغيث لهم فدعا الله واستغاث فأنزل الله المطر. وفي بعض الأيام خرج إلى الصحراء وصلى ركعتين ودعا وخطب ودعا الله عز وجل فسقى أمره. فلما توفي صلى الله عليه وسلم عجل عمر إلى العباس وطلب منه يدعو الله، وقال كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإن توسلك بعم نبينا فأسقنا. فقام العباس ودعا وأمنوا على دعاء، ولو كان التوسل بالذات لما عاد لولا العباس، لما عاد الصحابة توسلوا بذاته لأن ذاته العظيمة حية وميتة عليه الصلاة
والسلام.
لكن المعلوم عندهم والذي قرر الشرع عندهم أن التوسل ليس بالذوات ولا بالحقوق ولا بالجاه، ولكنه التوسل بدعاء إذ كان حيا يدعو لهم يرفع يديه ويستسقي ويشفع. فلما توفي انتقل ذلك إلى غيره، فالإمام يؤم الناس يدعو ويرفع يديه في الاستسقاء ويسأل الله، والناس يؤمنوا على دعاء. وهكذا فعل الصحابة مع العباس ومع يزيد بن أسود في الشام. والمقصود من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم صان هذا التوحيد وحماه، وبين أن الواجب على الأمة إخلاص العبادة لله وحده، ويتوجه إليه جل وعلا بقلوبهم وأعمالهم في عباداتهم، وأن لا يعبدوا معه سواه لا نبيا ولا ملكا ولا جنيا ولا صنما ولا شمسا ولا قمرا ولا غير ذلك، وجل يعبد وحده لا شريك له. والله في كتابه علم الأمة ذلك وأوجب عليهم ذلك ليعبدوه وحده ويتوجهوا إليه وحده، ونبيه صلى الله عليه وسلم أكمل ذلك وبلغ البلاغ المبين وحمى حمى التوحيد وحذر من وسائل الشرك عليه الصلاة والسلام. وجب على الأمة أن يخلصوا لله العبادة ويتوجهوا إليه بقلوبهم وأعمالهم دون غيره سبحانه وتعالى، فلا يعبد معه ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا صنم ولا شجر ولا حجر ولا جن ولا إنس ولا غير ذلك من سائر المخلوقات. فالعبادة حق ليس لأحد فيها نصيب، فاعبد الله واخلص له الدين، ألا لله الدين الخالص، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إياك نعبد وإياك نستعين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وهذا أمر معلوم بالضرورة، معلوم بالنصوص من الكتاب والسنة، وبالضرورة التي غضب الله على العباد أنه مستحق أن يعبد ويدعى سبحانه وتعالى. وبهذا يجب على علماء السنة علماء الحق أن يبذلوا وسعهم في بيان هذا الحق ونفي توحيد الله في الكتب ووسائل ووسائل الإعلام خطب الجمع وفي كل مناسبة، ولا سيما في المواضع التي يكون فيها الشرك ويوقع ويوجد فيها الشرك، فإن حاجته إلى هذا البيان أعظم وأكبر. وإن كان الناس في كل زمان محتاجين وفي كل مكان تجيل هذا البيان يعرفه ليذكر به العالم ويعرفه جاهل، ولكنها في مواضع الشرك القرى والبلدان التي فيها الشرك الحاجة أشد والضرورة أعظم في هذا البيان. فقد زجر الشيطان للناس إبعاد القبور والعقوبة عليها والاستغاثة بأهلها والنذر لهم وسؤالهم قضاء الحاجات وتحيي الكروب والذبح لهم والنذر لهم في بلدان كثيرة ودول كثيرة. وما أسباب ذلك إلا قلة العلماء وقلة المرشدين وكفر علماء السوء والجهلة ودعنا إلى الشرك. فبسبب ذلك انتشر هذا البلاء هذا الشرك، وقل من يدعو إلى تركه ويحذر منه. فمثل هذه الليلة وهذه الندوة وما جاء في معناها وما يحكم المحاضرات في هذا المعنى من أهم المهمات ومن أعظم الفرائض التي يجب أن يعتنى بها لنشر توحيد الله وإيضاحه للناس وبيانه للناس. وعلى أهل العلم وكل من سمع فائدة أن ينشر ذلك حتى يستفيد البعيدون عن مثل هذه الندوة وعن الدعوة إلى التوحيد. وهذا ليس خاصا للرجال، بل يعم الرجال والنساء، على الرجال والنساء ويبين للناس دين الله والتوحيد والإخلاص له، ويحذروا من الشرك ويتناقلوا ذلك فيما بينهم في الأسفار وفي المجالس والاجتماعات وفي البلدان الأخرى إذا سافروا إليها، وفي الطائرة والسيارة وفي القطار وفي كل مكان، حتى يكثر هذا العلم العظيم، حتى ينتبه من جهل وغره علماء السوء وغره التقليد الأعمى ومتابعة الناس على الباطل. فالدعوة ليست خاصة بزيد دون عمرو، بل على كل من لديه علم من الرجال والنساء أن يبين هذا العلم وأن ينشره بين الناس، ولا سيما عند الحاجة وعند وجود من يحتاج إلى التنبيه والبيان. وإذا كان هذا الشرك والتوحيد بالأساس فهكذا المسائل الأخرى، مسائل الدين ما يتعلق بالصلاة والزكاة والصيام والحج بر الوالدين صلاة الرحم المحرمات، ينشر العلم في هذا، لأن الجهل واقع في هذا وهذا، وإن كان الجهل بالتوحيد أعظم لأنه الأساس، لكن الجهل واقع أيضا في الأمور الأخرى. الواجب على العلماء من الرجال والنساء وعلى طلبة العلم من الرجال والنساء البيان والدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر وإرشاد الجاهل وتعليمه من الرجال والنساء. فالرجل يعلم أخاه وولده وجاره وجلساءه وإخوانه وينشر ما علم من هذا الدين ومن هذا الخير بين الناس وبين زملائه وجلسائه وغير ذلك أينما كان حسب طاقته. والمرة كذلك طالبة العلم تنشر العلم بين زميلاتها وفي بيتها ومع أمها وأختها وخالتها وزوجها وصديقاتها وغير ذلك، حتى ينشر العلم، حتى يعلم الجاهل، حتى يتعلم الغافل، وتذكر الناس فيما يتعلق بالتوحيد وما يتعلم بالواجبات. كثير من الناس يجهل أحكام الصلاة، يجهل أحكام الزكاة، يعق والديه ولا يبالغ، يقطع رحمه، يتعاطى المسكرات، يتعاطى الربا إلى غير هذا من المنكرات. فإذا وفق الله أهل العلم وأهل الخير وكل مؤمن وكل مؤمن التعاون في هذا الأمر والتناصح ونشر العلم، قل الشر وكثر الخير، صارت زائدة منتشرة بين الجميع في المحل الذي يقوم فيه طالب العلم الدعوة، سواء كان في البادية أو في الحاضرة في المسجد أو في البيت أو في سيارته أو في الطائرة أو في القطار أو في مجتمع خاص أو في زواج أو غير ذلك. صدق الله الجميع التوفيق والهداية، أسأله سبحانه وصفاته العلى أن يرضيكم وإياكم العلم النافع ويجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين ويصلح أحوال المسلمين، وأن يسهل لهم من يعلمهم ويرشدهم ويدعوهم إلى الحق وينهاهم عن الباطل، كما أسأله سبحانه أن يولي على المسلمين خيارهم ويعيذهم من شرارهم وأن يرزقهم العلم النافع والعمل الصالح
يا رب،
وأن يصلح ولاة أمرنا
اللهم
ويوفقهم لما يرضيه ويصلح لهم البطانة
اللهم
ويعينهم على كل خير، كما أسأله عز وجل أن يجزي عنا المشايخ عن ندوتهم وكلماتهم الطيبة خير الجزاء، ويزيدنا وإياهم من العلم والهدى، وأن يوفق علماء المسلمين في كل مكان وفي كل قرية وفي كل مصر لنشر العلم النافع والدعوة إلى الحق، وأن يعينهم على أداء الواجب، وأن يعيننا وإياهم على أداء الواجب، إنه سميع قريب. وصلى الله